فكأن النفاق جمعهم، فعملناهم قومية. عارفين القومية؟ هذه القومية ينتموا للنفاق، ولكنهم قوم يفرقون، مع أن الظاهر أن لا رباط بينهم، كل واحد تلاقي بينه كل واحد على جنب، لكن الله جمع بينهم لأن التماثل تماثل القلوب، كما قال تعالى تشابهت قلوبهم. وذلك هم قوم في الدنيا يوم الدين، يوم القيامة يا أخواني نترة الأرض أو إلقاءة الأرض للناس، هتلاقي الناس تجمع في أرض المحشر في أول الأمر على حسب حال قلوبهم. يبقى بداية الحشر كل واحد بيحشر مع البيئة اللي تشبهه، فاللي سلمت قلوبه اللي بيحشروا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مع من سلمت قلوبه. المنافق لقى نفسه في وسط المنافقين، الكافر في وسط الكافرين. بعدين يجاء بكل رسول، كل رسول يتجمع حوله قومه بما فيه من المؤمنين والكافرين والمنافقين. لذلك الآية يقول تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم. يبقى المجيء هيحصل بعد مرحلة أولانية، مرحلة الجمع، لكن الجمع الأول فيه يقول تعالى وإذا النفوس زوجت، دي جت في لحظة المحشر. زوجت يعني كل واحد يتلم على اللي زيه، ها كل طير يحط على شكل، الغراب يتلم مع الغربان، والحمامة تتلم مع الحمام. وقديما قالوا حكيم رأى غراب ومعه حمامة فعجب، قال عجبا كيف يجتمع الغراب والحمامة، فأطال النظر متعجبا فإذا بالاثنين يعرجان، قال سبحان الله جمعهما العرج. جمعهما ايه؟ العرج. فلازم من شيء يجتمع الناس عليه، عشان يتجمعوا لازم حاجة يجتمعوا عليه. يوم القيامة الجمع على حسب حالة القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لأن هناك القياس بالقلوب والميزان بالقلوب. خلي بالك الرسول فسر الآية نفسها، وإذا النفوس زوجت قال يحشر المرء مع من أحب، وفي رواية أخرى قال من تشبه بقوم حشر معه. يبقى الحشر مدار على أمرين، إما الحب الحامل على الاتباع وإما التشبه. ها وضحت؟ يبقى اللي يتشبه بالمنافقين في الظاهر راح فين؟ هيروح فين؟ ولذلك رب العباد يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. الآية الأخرى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. ما أنا ما عملش عمله، لكن مجرد التشبه بهم والجلوس في مجلسهم على الخوض في آيات الله جعل الاثنين جمعهم العرج، جمعهم المنكر سواء من قالوه او من سمعوه فلم ينكروه. وده امر يخوف. تخيل لو انت في اي مجلس واحد قال نكته واقعه وانت سكت، هو يشيل الوزر وانت زيه. موضوع اخذنا في منتهى الخطوره، أقول في منتهى الخطورة، لأن حياتنا فيها نوع من السبهللة. عز منا من يقوم فعلا. المسلم مطالب أن يصحح مسيرة أفعاله، بل أن يضع كل عمل من أعماله في ميزان ربه دوما ليرى أيثقل الميزان أن يخففه. لذا جاء في الحديث الحسن الكيس من دان نفسه حسبه باستمرار، وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. حديث بعض أهل المحدث حديث ضعف لكن ما بنوى حسن وجمع له طرق تحسن تخوي. والأثر الثابت على عمر قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتزينوا ليوم العرض الأكبر. تزين هيا إذا ندر من أحب قول حب اتباع عشر معه لأحب الله رسوله يروح فين مع رسوله على طول. لأحب أبو جهل يروح فين مع أبو جهل. اللي أحب أمريكا والكفر وبلاد الكفر هيروح فين؟ إخواننا أمر في منتهى الخطورة لأن ما زلنا متعلقين بأهل الضلالة. لكن أنا بحب هذا الإمام ده أنا بحب العندلية ده أنا بحب الكورة مايكل جاكسون ومارادونا انا مش عايز لان احنا بنقرب الحاجات القريبة يا مشي. فمن احب قوما حب اتباع عشر معهم ومن تشبه بقوم عشر معهم عشر معهم وده امر طبعا اخطر من الاول في الاثنين. وما تشبه بظاهره الا لاعتقاده بتعظيمه وعلو منزلة وعينه. يعني لما واحد يطلع يلاقي حتة عيل هايف مغني يطلع بالبلوفر معين تلاقي كل الشباب لبس البلوفر ده كل دول بيعمل يعني وإن كان الأمر ظاهرا لكن حقيقة الأمر كلهم يقدسوه بدليل مجرد ما شافوا لبس البلوفر كلهم لبسوه. المخبول مايكل جاكسون كان يطلع يعمل تسريحة هايفة تلاقي ملايين الشباب على مستوى الارض عملوا التسريحة بتاعته. كان حلق زربطة كل يحلق زربطة عملها كابوريا كل يبقى كابوريا كده هيلمهم ربنا معاهم وكيه هيبقى هو الامام بتاعهم هيقدمهم الى نار جهنم. هو المغزر جنود فرعون كلهم اتفرعنوا لكنهم تابع فرعون في فرعنة كلهم أليس لي ملك مصر سأف أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا كذوبين سأف بس هم بسأفوا بس هل بسأفوا ربنا جمعهم معه ولا ها؟ ولذا يقول تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. رئيس حتى في جهنم رئيس فرعون ما كلمت فرعون تعالى الرئيس أو الحاكم أو الملك ها؟ وضحت. فهو يقدم خوف فاللي بيسقف للباطل حين يقال رضا بما صنع أهل الباطل هو منه. الكلام ده اخوانا بقول في منتهى 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 الخطورة في حياتنا. فالكثير منا دون ان يدري تلاقيه عمال يجاري اهل الباطل في باطله او يتشبه بهم في باطله. تلاقيه كده تجيله لحظات يبقى ماشي لابس البدلة وحفاه نفسه لك يا سلام لو عرفت كرفتة تبقى زي كرفتة اسمها نسيم ده اللي في دماغه. لو جبت القميص ده يبقى الطقم ده زي طقم مش عارف محمد ثروت. فده اصبح موضع اهتمام لقلوبنا. يبقى ده حب ولا مش حب والتشبه به وليد محبة ام مش وليد محبة ولو كان التشبه ظاهر. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم حرص الا نتشبه بالكفار في شيء. هم يصلوا وقت الشروق الغروب ينهانا ينهانا الأهل الكتاب يربوا الشوارب واللحى وبعضهم ينتي في الشوارب واللحى ويقول لنا لا قصوا انتوا الشوارب واعفوا اللحى وخالفوا المجوس وخالفوا المشركين وخالفوا أهل الكتاب، عشان يبقى للمسلم سمت معين وفي النهاية أصبح لنا سمت لا نأخذه إلا من الوحي. يبقى هو ده موضع الأمر ونايفين. إذا جه بعد كده الكفرة تشبهوا بنا، إحنا لا يضيرنا تشبههم بنا، لكن المهم إحنا متشبهش بيه. لو جم أهل الكتاب قصوا الشر في اللحن، نقول لا، مدام قصوها هم إحنا ربيها ما ينفعش، لأننا أخذناها عن الله وعن رسوله، فإحنا أصحاب دين وأصحاب أصل. إذا صاروا هم أصحاب فرع يتبعوننا تشبهون بنا، هذا أمر لا يضيرنا ولا يحملنا على ترك ديننا. واضح أخواني؟ فالأمر في منتهى الخطورة. اللي عاملة تسريحة مونيكا هتروح فين؟ مع مونيكا. عملت تسريحة ديانة هتروح مع ديانة. احنا دلوقتي موت كل واحدة مخبولة مجنونة قليلة أدب، الإعلام يتكلم عليها تلاقي النساء تشبه بيها. يا سلام، حديث عجيب، زي تسريحة ديانة بالضبط، مسمينها قص الديان، قص شعرها بنفس الشكل وبنفس الهيئة، ماشي فرحانة بين الديان. طيب خلاص، ربنا يجمعها مع ديان. فاللي بيحب واحد حب اتباع أو يتشبه به لأنه أهل عنده من الاتباع سيحشر معه، وإذا النفوس زودت. ها؟ انت قلت الآية لا وهي فصل، انت قلت الآية وهي فصل. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. امتى الخوف؟ لو أننا أظهرنا لهم أننا لا نعاديه، وفي الخفية أعددنا العدة لقتاله، ساعتها يبقى توقيع. لكن إن نحن نجاريه ففي الحديث الثابت قال صلى الله عليه وسلم سيولى عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن بري فقد سلم، فمن بلى فقد آمن، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي فاعل. فأنت لما تنكر المنكر نجوت، كرهت المنكر ولم تجرم عليه سلمت. المصيبة الكبيرة في انك تقول خلاص سياسة الأمر الواقع ونرقى بالواقع، رضيت رحت جهنم. واضح؟ ولكن من رضي وتابع هيئ حياته وأجرى حياته على ما رضي عليه. أنا مش قد اليهود زي ما أصرح بي معصر بي ونور دي محمد، قال لهم تعاهدوننا على ألا نقاتلكم ولا تقاتلون، وانتوا في حالكم احنا في حالكم، هم قاعدين يسكروا ويتبغتتوا خلاص، ويعلن العالم كله هيصوا احنا خلاص خدنا ارض فلسطين ولبنان وانطاكيا شمال سوريا وغرب سوريا، وهذه لنا صلاح الدين المسلمين خايفين مننا. في الوقت اللي صلاح الدين نور الدين محمود زنكي قبليه كانوا يعدوا الجيوش ليوم اعاهدنا لكن لا نجاريه. في الوقت اللي كان صلاح الدين بيعمل كده كان جميع الحكام بما فيه حاكم مصر حاكم سوريا بينفذ كل ما يطلب منه كما يطلب، بل يستبق في الدفاع عنه. احنا بينا وبين يوصل واحد بيستبق في حراسة اليهود فيفعل لهم فوق ما ينشدون، واحد كان في عسكر واقف حراسة ويدافع باستماتة، وعسكر يتمنى اللحظة اللي خلص فيها عليه يستوي ده بده. بس هو ده الفرق سيدي، يبقى من بري نجا ومن كره سلم، ولكن من رضي تاب. فجمهور ضاع حسبان، الاثنين واقفين والاثنين بحروس والاثنين على الجبل، بس واحد كاره واحد تاب. يستوي ده ناخذنا امام رب يحاسب على ما في القلب، يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتكم خيرا. وضعت سن مسلوب انت تقوم الانتقاد في حال ايه؟ في حال ما يكون لهم شوكة وجولة وصولة واحنا مش قادرين نظهر لهم الا ان احنا لا نعاديه، فنظهر عدم العداوة حتى نتقوى. يبقى الامر ده امر وقتي ونفعله وقتي، مش نستحله. لكن انا شغال ضد ما جريته ولا تبعته فيما فعلون او فيما يريدونه مني. ثم قال تعالى في الآية التاليه واصفا حاله وبقيت حاله، ولكنهم قوم يفرقون. زفنا نقول التعبير عجيب، يفرقون يعني يكاد جسمه يفترق بعض عن بعض من شدة الخوف. لو يجدون، خلي بالك، لو يسمى في اللغة حرف امتناع الامتناع، حرف امتناع الامتناع. ده بيسموه السبر والتقسيم على الأصول، إن افترض كل الحاجات اللي ممكن يتمنوها وعرضها. لو يجدون ملجأ، عارفين طبعا الملجأ، الملجأ أي حصن يحمل عبد فيلجأ إليه. لو يجدون ملجأ أو مغارات، طبعا عارفين مغارات جمع مغارة، والمغارة معروفة اللي هي الغار، أي غار في الجبل يسمى مغارة. يبقى أي حس أو مغارة في الجبل حتى لو بعيد عن الناس كلها، أو مدخلا، المدخل السرداب أو الجحر تحت الأرض، شوف ربنا قدام فيكم. لو يجدون المنافق اللي وصل للمرحلة دي من الفرق، الخوف بتاعه يخليه ايه؟ تايه متردد، فهم في ريبهم يترددون، وكما جاء في الآية الأخرى فهم في أمر مريد، واقف على أرض الأخرى فتلاقيه واقف الآن أرض واحدة سبخة، لا عارف يقف ولا عارف يمشي ولا عارف يقعد ولا عارف يجري ولا عارف ينام، فعايز أي سكة يهرب من الوضع ده. فيعمى عليه فيرى أن كل فرار ينجيه ولو كان في جحر. يقول لك الجحر أهو محل أنا فيها دي، خشيت إن احنا نختم، أجحر بس يعيش حتى لو عشت فرار. شوف تعليق القرآن سبحان الله، عايزين أي عيشة، وده حال المنافق. ولو عشت فرار يا إخواني، ولو عشت الأراني، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه، إلى الملجأ أو المغارة أو المدخل، يعني لو لقى سكة بس لو شافها هيولي الزاد. قال وهم يجمحون، الخيل الجامحة اللي أفلت زمامها، يعني وصلت لمرحلة من الثورة على راكبها بحيث لا يقوى اللجام على التحكم فيه. اللجام يا إخواننا اللي بيركبوه الفرسة في آخر حتة حديد المحطة تحت لسانها بيسموها الحكمة، وأخذت منها كلمة الحكمة. الحكمة اللي هي الآلة اللي بتحكم جمح النفس وتضبط الأمر. في الفرسة لما تشد اللجام الحديدة تدوس على لسانها تلاقي ايه تفرمل ترخيها لها تجري. فالمتحكي فيها الحكمة دي لما تجمع الخيل تدوس على لسانها ما تسألش في اللي خلفوك وتلاقيها طايحة بك. واذا جمحت تلاقيها سادت بتجري على كل وجه وتقلبك يمين وتقلبك شمال. لازم تضيعك لازم ايه تضيعك. فيصف الله حالهم بالخيل الجامحة وهم ايه عم زي الخيل السيد عمال يجري 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 راح فين راح الجحر. تخيل هذا المنظر وهذا المشهد هذا واقع المنافق. اذا عرف شيء من امره للمسلمين تلاقي حال تكرم وفهم وفغم حيموت حيقتلون الارهابيين حيقتلون المتطرفين. تعال شوف حال من ابدى الله نفاقه. اخوانا في بعض حولي بس بعض الناس موجودين في العالم الاسلامي هذا حالهم هذا حالهم. لك حصفوني هيخلصوا علي لا ماشي لو شاف اي لحية ترعب اي لحية. كنا في طورة يا طورة الاخوة بيحكولي انا ما شفتوش الناس في لما طورة صفة تروب لسه مسجون لغاية النهاردة اللي كان بعزل الاخوة زمان انا محكوم عليه مش عارف ب 160 سنة سيدي ما احكاه اخو يقول له كان يطلع يبص من الشرفه بتاع اللي قدام الزنزانه اول ما يشوف لحيه يدخل يجي جوه يعني في السجن وان راى ملتحي يفرق من الخوف لما فعل في المسلمين لغايه النهارده بقى له اكثر من 40 سنه في السجن ولا يزال يفرق مجرد ما يشوف لحيه. وهذا دأب كل منافق يعني المجرمين بتوع لحد في جنوب لبنان كان المنظر ده حالهم يوم ما بتحس بلا دخل كنت تشوف مناظرهم وجبينهم كل واحد نصران الإس وعارف ان خان المسلمين وقف ترعش يفرق عايز جحر يدخله عايز ملجأ يدخله عايز مغارة يدخله بس يلاقي سك لاقي سكة وتلاقيه جري زي الصاروخ لولوا إليه وهم يجمحون. وطبعا فيه كثيرين الآن موجودين بيننا هذا حالهم لكن لسه لم تظهر للمسلمين قوة أو شوكة عشان ينفضح أمره كده وتراه ويفرق. وإلى كل من جاء يجمح لولوا إليه بعدين تعبير ما قالش لولوا إليه يجمحون قال لولوا إليه إيه فكأن الجموح قائم في نفوسهم حتى قبل أن يظهر عليه. دهم يجمحون من قبل ما تولوا فالجموح والجنوح موجود فيه من الأول بس عايز الفرصة تتاح حتى يظهر الله تعالى جموحه. واضح يا اخواني شوف دقة تعبير الآية لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. في ناس بس مستني يظهر الإسلام هتلاقي اللي طلع أوروبا واللي طلع أمريكا واللي فر واللي دخل جحر واللي لو خاف ممكن عتم مستعد يعيش في وسط أفريقيا في وسط الأدغال بس المهم يعيش بمنأى عن أيدي المسلمين. نسأل الله وحده العفو والعافية اللهم طهر قلوبنا من فضلك وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والداعين بدعوته والعاملين بسنته وإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، فمع الآية 58 من سورة التوبة و59 من قول الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك في الصدقات أي في قسمتها، ثم بين فساد لمزهم وأنه لا منشأ له سوى حرصهم على حطام الدنيا بقوله: فإن أعطوا منها أي قدر ما يريدون رضوا أي فجعلوها عدلا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فيجعلونه غير عدل. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله أي كفانا فضله وما قسمه لنا رسول هذا حسب ما نرجو ونؤمن إنا إلى الله راغبون، أي في أن يغنمنا ويخولنا فضله. والجواب محذوف، محذوف بناء على ظهوره، أي لكان خيرا لهم. روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم فيئا، أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: إذا لي فيه فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. انتهى كلام الشيخ. نعم، الحقيقة أن هاتين الآيتين يتحدثان عن صنف آخر جديد من أصناف المنافقين. احنا بينا في اللقاء السابق، قلنا إذا بدأ في سورة التوبة بالذات بقوله ومنهم، يبقى استئناف لبيان حالة جديدة أو صنف جديد. فقوله ومنهم أي من هؤلاء المنافقين، يبقى العطف على منهم الأولى خالص. ومنهم من يلمزك، اللمس استعمال اللفظ أو استعمال الجوارح في إيهام سوء فعل الفاعل، استعمال اللفظ أو استعمال الجوارح في إيهام سوء فعل الفاعل، بمعنى الطعن في فعل من فعل أمامهم شيئا فيلمز به. واللمز لون من ألوان السخرية ولون من ألوان الطعن في وقت واحد، فهو يطعن ويسخر، يطعن ويسخر. وهذا كثير للأسف الشديد عند الناس، ورب العباد توعد عليه أشد الوعيد. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، الهماز اللماز اللي عينيه تلعب وإيديه تلعب وبقه يلعب شغال، ويل لكل همزة لمزة. والويل قيل وعيد شديد وقيل واد في جهنم، أعد لهؤلاء ويل لكل همزة ومزة. فكيف إن كان اللمز ليس في حق بشر عادي بل في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ والكلام ده حدث مع اثنين، واحد قال ما هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، والثاني قال النبي كما سنرى يا رسول الله اعدل. خلي بالك في ايه؟ في امر الصدقات، امر العطايا، امر العباد، امر التبرعات. وهذا الحقيقة يبين لنا دقيقة ان هذا الباب من اخطر الابواب في حياة المسلمين، التي تجلب على فاعلها التهم. اي واحد يشتغل في توزيع المال لا يكاد من ألسنة الناس يسلم، ولا من لمزه ولا من غمزه. لك عن الجلبية من تبرعاتنا، الشقة دي من تبرعاتنا، السيارة دي من تبرعاتنا. وللأسف الشديد أنه ما من أحد يلقي بمثل هذا وله أدنى علم بصحة ما قال. وهذه من المصائب ومن البلايا. فرب العباد هو مسائل العباد. وإذا أتمنى إنسان على القسم فلنكل الأمر لضميره وإيمانه، أما أن نجعل كل من يقوم على أمر القسم محط لمز وهمس فلن يقبل هذا الأمر بعد ذلك أحد. أي إنسان عنده إيمان ودين لن يقدم على هذا الأمر. وبهذا سنوقف عجلة الحياة في الأمة، وهذه من مصائب البلاء. نعم، إن استبان لنا جورك وعلمنا ذلك يقينا لازم تقويم، لكن بدون أن نعلم لمجرد النقامة على القسم نتهمه، فتلك مصيبة المصائب وبلية البلايا. فلندرك هذا المعنى، فنفرق بين من استبان أمره وقامت الحجة على جوره، وبين مجهول الحال عندنا المؤتمن على شيء من أموالنا. فهل يحل لنا اللمز والغمز؟ من فعل شيء من ذلك فليعلم وعيد ربه ويل لكل همزة لمزة. أقول هذا لأن للأسف الشديد بعض إخواننا خاصة والخاصة المصلين اللي احتكوا بكثير من العاملين على أموال التبرعات أو الزكوات تحدثه نفسه بمثل هذا. فمنهم من يجاهر ومنهم من يكتب، لكن نسأل الله أن يغفر لمن كتب، لأن حديث النفس تجوز عن كما جاء في الحديث إن الله تعالى تجوز لأمتي عما تحدث به أنفسها ما لم تكلم أو تفعل. لكن اللي تكلم وقال هذه قسمة جائرة أو هذا رجل ظالم، أو اللي غمس اللي غص شايف لفت بربع راسه لفت بربع عينه، كل هذا يسمى لمس. كل ده داخل في باب ايه؟ اللمس. خلي بالك خلي، لان الاعانة على نشر الباطل ولو بالاشارة تحمل العبد وزر الباطل. ولذلك في حديث الوالد من اعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة ما صرحش، قال له بس ما كملهاش ما شقتل، او قال تل. من اعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ان كان هذا حال من اعان بشق كلمة فكيف بالقاتل نفسه؟ كيف بمصدر الامر الصريح؟ خلي بالنا اخوان، لان الاصل في المسلم حسن الظن بالمسلمين، وقد ذم الله فينا سوء ظننا، فقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. الاثنين دول مهمين جدا لانهم علاج اللمس. فحسن الظن بالمسلمين وعدم التجسس عليهم يحول بيننا وبين لمسهم. اخلاق يترتب بعضها على بعض، لكن اساء الظن سيحمله سوء ظنه على التجسس، وسيحمله التجسس على الغمز واللمس حتى وان لم يصل لشيء. واضح يا اخوانا؟ فهذا الكلام قد يوقع العبد منا في عرض عالم، في عرض مسلم، صان الله عرضه. والخوض في اعراض المسلمين كبيره من الكبائر، والناس فاهمه الكبائر بس، الزنا والسرقه. اخوانا اقراوا ان شئتم كتاب الكبائر للذهاب، اورد فيه اكثر من 70 كبير من الخوض في اعراض المسلمين. الخوض في اعراض المسلمين الكبائر زي الزنا والسرقه، بل ان الله عز وجل رتب عليها عقوبة الدنيا والآخرة لمجرد حب انتشار شيء من ذلك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فرتب الحكم على حب انتشار هذه الفاحشة وإن لم يفعلها العاد، على مجرد نشر السوءات. بل في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخي المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في قعر بيته. فما بالك بمن يتتبع عورات المسلمين العلماء وزلاتهم. ما شعر الشيوخ عايز يمسك لكل شيخ زلة بس عشان ينشره، او للمسلم الصادق ان الناس تحدث عن اسلامه او يعني استراحت ووثقت في دينه وامانته يبدأ ينشر عنه حتى يريب الناس في كل من عنده دين، حتى لا يبقى للناس اسوة. من الاسوة؟ ان طعن في كل ما ينتظر ان يتأسى به، او في كل من ينتظر ان يتأسى به. من يبقى للناس يتأسى به يا اخواني؟ هذه مصيبة بل كارثة في الأمة، وللأسف الشديد من يفعلها يستهين بها. قلت العدد بسيط، أنا عملت إيه يعني؟ ده أنا لازم أبينه للناس، هو اللي هيبين. مسك له غلطة أقول لك لازم أفضحه قدام الناس. ولذا جاء في الحديث: تعوذوا بالله من خليل ماكر. يبقى مصاحب الشيخ وملاصق به عشان تطلع له سوء. تعوذوا بالله من خليل ماكر، عيناه ترياكم وقلبه يرعاكم، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. هذا مما يستعاذ منه، مطلوب منا يتعوذ بالله من هؤلاء الليل والنهار: اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر، عيناه ترياني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذعها. إذن ندرك هذا المعنى، فكيف أرضى المسلم من نفسه أن يكون هذا الذي يستعاذ بالله منه؟ ما احنا بنقول هو ده الخليل الماكر اللي بس ده مش ينتظر غلطة، ده لو يشم في تصرفك حاجة يحتمل انها تدله على خطأ يكبرها ويضخمها ويعملها خطأ وينشرها. للأسف الشديد مش الإعلام بس، بل كثير من المسلمين ممن يغذوا هذا الإعلام بافترائهم على علماء الأمة ودينهم. ومنهم من يلمزك في الصدقات. ولذا يقول شيخ الإسلام تيمية: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في الانتقام ممن طعن فيهم معلومة. هذا مما أجمع عليه علماء الأمة أخوان، مش قال ابن تيمية بس. لحوم العلماء مسموم، وعادة الله في الانتقام ممن طعن فيهم معلومة. انت بتطعن في مين؟ في عالم لعلمه ودينه ام لشخصه؟ لو كان شخص عالم محدش هيبصيله. ولذلك هتجيلنا آية مخصوص في سورة التوبة هتبين مصير دول اللي بتعرف العلماء، اللي بيستهزئوا العلماء، اللي بيسخروا من العلماء، اللي بيشوهوا صورة العلماء، وخاصة علماء الدين وحملة الدين الذين يعرفوا الدين من خلاله. فرب العباد سيصفهم بالكفر، مش حتى مجرد المعصية، أخرجهم بفعلهم من ملة الإسلام وإن صلوا وصابوا. لأن هذا الواقع حدث يوم تبوك، أن بعض المنافقين سخر من حفظ القرآن، سخر بس. قالوا: هؤلاء أرغبنا بطول، يعني جماعة كيل تعفت، تعبير البعض الناس يحلو لا أن يردد، لكن مشايخ فت. وقال وصف طويل، وفي آخره قالوا: وأجبلنا عند اللقاء، يعني جماعة كيل وجبناء. ما قالوا هذا فيه إلا لكونهم حمل القرآن، فأنزل الله فيهم الآية. الرسول جابوا قال لهم: قلت كذب، قال لهم: قلناش، قال لهم: كذبين، فلان قال كذا فلان كذب. قال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، نحن بنهزر بس. فأنزل الله فيهم هذه الآية، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالسخرية من العلماء، علماء الدين بالذات، كفر، افهموا هذا. فكيف بالطعن في أماناتهم؟ فكيف بالغمز واللمز عليهم؟ فكيف باللمز في حق النبي نفسه صلى الله عليه وسلم؟ ومنهم من يلمزك في الصدقات، يلمزه مين؟ رسول الله. فربنا فضح، إلا بس بص بقى السبب ايه. فإن أعطوا منها رضوا، شوف لو مرة واحدة بس زودت لهم هم محبة في العطية، هيقول لك بس ده محمد أعدى الخلق. يبقى سبب الطعن عدم العدل، ولا خبث نفس القائل. بنقول الكلام ده ليه؟ عشان لما تيجي تسمع واحد بيلمس تدي له انت الخير، مش تطعن في العالم وتقبل طعن فاجر فيه. لا، الطاعن في العالم والمطعون في دين، مش العالم. يعني للأسف الشديد بعض الشباب من طلبة العلم، يعني مجرد ما ربنا يفتح عليه قرار كلمتين يجلس أمام العلماء ليقيمهم، حتى في أسئلتي يسأل السؤال يمتحن الشيخ، مش عايز يتعلم. إن أجابه بما قرأ هو أو بما في نفسه يبقى الشيخ دبيف، فإن جابه بغير ما في نفسي لك بس لما بفهمش حاجة. وقد يكون كل اللي قرأ الطالب ده المسألة دي وحتة حمار، لكنه يطعن في علماء الأمة، ومش واحد ده، بيبقى هذا دأبه مع كل العلماء. يعني أعرف ناس منهم هدانا الله إياهم قرأ له صفحتين امتحن بهم علماء الأمة واحد واحد، لف على المشايخ عشان يمتحن كل واحد مين اللي هيقول له اللي في نفسه أدبه الأريف، والذي يخبره على غير النحو الذي في صدره يطعن في دينه وأمانته. إخوانا لابد أن نعلم خطورة هذا الأمر، فالأمر ليس العيب في علمائنا بل العيب في من طعن في علمائنا. ده صاحب هوى عايز الشيخ يفتيه بما يهوى، فإن أبى عليه يسب في دينه. وأعرف حالات كثيرة جدا، تلاقي الراجل جاي والولية جاية في مشكلة طلاق ولا مشكلة عائلية وهاتوا الشيخ يحكم، طيب يسمع من الطرفين، لما يقرر الحق اللي عليه الحق يقول لك أبدا والله ما ناخذ كلام الشيخ، ده ما بيفهمش. أنا بقول يا أخواني الكلام ده أنا تعرضت له مرارا تكرارا، أقل شيء يقول لك طب الله بعد ما هم جايين طوعا ورايحين له بيته يقول لك الله وإيه مؤهلاته؟ ما العلم بورقة دلوقتي يا أخواني بختم على قفاه، كانش معاه الختم ما يبقاش عالم، هذه مصيبة. بل حدث هذا بين يدي يعني في مجلس مشكلة الطلاق، فعرض على الله يرحم الشيخ كشك رايحين له بيته وبيستفتون بعد ما افتاه احد الخصوم، قال له خلاص احنا تفضلت كلامك يعني اللي عندك قلته واحنا نروح للفتوى. الله يرحم الشيخ قال يا ابني ان خرجتم من عندي لا ترجعوا لي، خرجتم من عندي لا تأمدوش بيت اللي لا يقبل حكم العالم، لا يصلح ان يبقى حتى بني ادم يستحق الرد عليه، الاعراض عن طاعة، وهذا حكم الله في كل من اعرض عن حكم الله ان سمع. قال تعالى في حق اهل الكتاب لما جاء يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فاحكم بينهم او اعرض عنهم، وان تعرض عنهم ان جئ السفت فلن يضروك شيئا، عليكش أدنى إثم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فجعل الله تعالى الخيار للعالم في الحكم أو الإعراض، فإن رأى سفه السائل له أن يعرض عنه، ما يجيش واحد تاني يقول لك الله هو بيتعالى علينا ولا إيه؟ لا مش بيتعالى، لأن أنت البعيد ما تستاهلش إجابة. ففي نوعية من البشر هذا دأبها وذاك ديدنها، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، لو جاءت الفتوى توافق هواء يبقى زي الفل، لو جاءت العطية له يبقى زي الفل. ده شيخ ما حصلش ها، لكن جاءت على غير هواء أو لم يعطى العطية التي يريدها ها إذا هم يسخطون. خلي بالك قال فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم مش يلمزون أن يسخطون. فبين هذا النص بظاهر أن السخط يتولد عنه اللمس، يبقى مثال كثير طبعا الوضع سوء ظن يحمله على التجسس، يحمله على السخط، يحمله على اللمس. تعرف الترتيب ده؟ فكل واحد في مرحلة يبدأ يعالج، اللي شغال سوء ظن بالعباد يفوق لنفسه كذا إن بعض الظن إثم، لأن اللي اعتاد الظن أو سوء الظن بالعباد عده الله فاسق، ولذلك قال في نهاية الآية بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس هذا الاسم الذي يسمى به المسلم أن يسمى في ميزان الله فاسق بعد أن كان مؤمنا، مش بئس الاسم، بئس الاسم بالسين مش بالساء، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب أي عن سوء ظنه فأولئك هم الظالمون، فعده فاسق وعده ايه ظالم.
سوء الظن
من
حسن
الختم
هل
لا
مثلا
ولا قول ايه
بالظبط؟
ايه هذا قول بس، وقول
فاسق
قول غير معتاد مردود على اصحابه، لان الله اوجب علينا حسن الظن، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأبى ان يسمع شيئا عن اصحابه، فكان اذا هم بالخروج فجاءه